الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن أنهينا البحث المهم في المسألة 31 وعدنا لتجاوز الوقت لقراءتها في بداية اليوم، وبقي فيها بعض التعليقات. المسألة 31، قال الماتم أعلى الله مقامه الشريف: إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر. هذا واضح مطابق للقواعد وتقدمت، وغير منضوي تحت لواء الروايات التي وإن أوهم بعضها مطلق الصيد لكنها قيدت بطائفة وروايات أخرى كما تقدم. بل وكذا لو كان للتجارة ولم يتعرض هنا للصوم، لأن الكتاب كتاب الصلاة أصلا كما هو واضح. بل وكذا لو كان للتجارة وإن كان الأحوط فيه الجمع، ليش؟ خروج من خلاف المشهور والمعروف. وإن كان لهوا، القسم الثالث، كما يستعمله أبناء الدنيا، وجب عليه التمام. العنوان هو الصيد اللهو، جيد. ولا فرق بين صيد البر والبحر، إذا قطع مسافة ففي الأقسام جميعها لا فرق بين صيد البر والبحر. إذا كان للقوت أو للتجارة يقصر، إذا كان لله يصوم. احتمل صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وربما نسب الاحتمال إلى بعضهم أيضا، أن لا يكون الصيد اللهو البحري كذلك، بدعوى أن الشائع الذائع المعروف من الصيد اللهوي هو صيد البحر، هو الذي كان يستعمله أبناء الدنيا الملوك وأبناء الملوك وإلى ما هنالك. فلا نحرز أن الروايات ناظرة لغيره. وأجيب في كلمات المحققين كما في المستمسك والمستند وغيرهما على هذا الاحتمال، بأن هذا وإن أوجب انصرافا ما، لكن الانصراف المانع من التمسك بالإطلاق هو الانصراف الناشئ من حق اللفظ، من العلاقة بين اللفظ والمعنى، وليس من جهة غلبة الوجود الخارجي. ونضيف على هذا الجواب بناء على ما ذهبنا إليه من أن الموضوع لعدم قصر الصلاة هو أن يكون المسير مسيرا باطلا، أن يكون مسيراً لا يتصف بأنه مسير حق. سواء قلنا بأن الباطل وما ليس بحق هو المعصية والحرام خلاف المتقدم بالأمس، أو قلنا هو أعم منه، ولا شك ولا ريب أن الصيد البحري اللهوي للهو هو من الباطل وليس من الحق، فهو ينضوي تحته العنوان. إذ على أساس هذه النظرة لم يعد عنوان الصيد ذا موضوعية في المقام بعد التعليل بأنه مسير باطل. وعلى هذا الأساس لا ينبغي الشك في أنه لا فرق بين الصيد البري والصيد البحري، بل لا فرق بين الصيد وغير الصيد من المسير الذي يكون باطلا ولهوا لا رجحان عقلي أو شرعي فيه. جيد. كما لا فرق بعد كونه سفرا بعد فرض كونه صفر. اسم تشوفه لشيء الغيب، بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه. كذا إشارة لبعض الروايات الواردة في الباب التاسع اللي قرينا كل رواياته نحن، إن كان يدور حول البلد أتم، وإن خرج عن الوقت قصر. تذكروها جيد. الرواية الثالثة على ما بذلك من روايات الباب التاسع، ليش قال بعد فرض كونه سفرا؟ لأن هنالك دوران حول البلد يكون قريب جدا من البلد، لا يصدق مع الإنسان أنه مسافر، هذا بحثناه سابقا في المسافة الدائرية. فالمقصود الدوران الذي يصدق معه أنه مسافر، لا يكون سلبا بالتفاعل الموضوع. إما لا يكون يصدق معه أنه مسافر عرفا، أو لا يصدق عليه أنه مسافر شرعا لكونه قريبا من البلد جدا في بساتينها. على هذا الأساس من الواضح جدا أن هذه الرواية عندما تحدثنا في سندها وفي فقهها انتهينا إلى أنها لا تؤسس لأمر جديد، بل تحمل على بقية الرواية التي جمعنا طوائفها الثلاث بعضها إلى البعض الآخر وأنتجت عدم قصر الصلاة في الصيد اللهوي بالشرائط العامة للسفر من حيث الزمان والمكان، فلا نعيد. وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح، يعني ولا فرق بين استمرار السفر ثلاثة أيام وعدمه. هذا أشارت له روايتان، الرواية الثانية والرواية الثامنة من الباب التاسع من أبواب صلاة المسافر. وقلنا هناك احتملنا بشكل قريب أن تحمل هذه هاتان الروايتان على من لا يعلم في المسافة، وعادة في ثلاثة أيام يقطع المسافة، ويحتمل بعيدا احتمالات أخرى تعرضنا لها أو لبعضها هناك، لكن أيضا انتهينا في فقه الروايتين كما تقدم إلى أن الروايتين لا تصمدان لتأسيس قاعدة خاصة ترتبط بالمسافة زمانا أو مكانا غير ما أقرته القاعدة العامة في باب مسافة السفر كما هو واضح. لكن قوله الأصح لا نعرف له وجها سوى أنه نسب إلى الإسكافي ابن الجنيد أنه ذهب إلى العمل بهذه الرواية على ظاهرها، وبنى على أنها تؤسس لقاعدة جديدة في هذا المجال، ولكن الأمر بات واضحا وهو كما طرح. هذا تمام الكلام فيما أطلنا فيه من المسألة الحادية والثلاثين. المسألة الثانية والثلاثين، طبعا بيبقى الإشكال اللي ذكرناه سابقا أنه الصيد اللهوي كان لازم يأجله شوي، لأنه كنا عم نحكي بسفر المعصية نحن، وبالمناسبة صاحب العربة ما أشار أبدا للبحث في الحكم التكليفي للصيد اللهوي، لأنه مش محل كلامه أصلا صلاة المسافر هو، ونحن تعرضنا له تبعا للمحققين، ولأنه لا يتعرض له في مكان آخر، لأن الصيد اللهوي أعم من قصر أو عدم قصر الصلاة في السفر. الصيد اللهوي اللي ما فيه سفر، لو كان الصيد اللهوي حراما لكان حراما، مش خصوص الصيد اللهوي الذي فيه سفر. المسألة الثانية والثلاثون، رجع لما قبل المسألة الحادية والثلاثين هنا، الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه، لكون العود جزءا من سفر المعصية، لكن الأحوط الجمع حينئذ. أول شيء لازم نفهم المسألة يا أخوان، من الواضح أن العود من سفر المعصية طارة يكون مسافة كاملة امتدادية، وأخرى لا يكون إلا جزء المسافة. كما لو كان المسافر سفر معصيتين، سافر بريدا وعوده بريد، هل تنظر المسألة لكلا الفرضين أم لأحدهما؟ وضروري هذا التنبيه، وغريب أني لم أجد الكلمات. وعنوان المسألة قابل للانطباق على الاثنين معا. الراجع من سفر المعصية، السفر التلفيقي مش سفر؟ لا شك ولا ريب يا أخوان في أنه لا ينبغي القول بأن المسألة تشمل من ذهب بريدا ويعود بريدا، إذ المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي المسافة الكاملة، بريد في بريد أو بريدان امتدادا، والبريد ذهابا إنما تقصر فيه الصلاة لأن الإنسان يحتاج إلى بريد إيابا، والذاهب بريدا سفر معصيتين، لا شك ولا ريب أن بريده إيابا من دون ضمه إلى الذهاب لا يكون مسافة حتى تقصر فيه الصلاة، فسواء عددناه جزء من سفر المعصية أو لم نعده جزءا من سفر المعصية، تاب هذا المسافر أو لم يتب، ما قطعه من مسافة في حال الذهاب كان عاصيا فيه، لا يحتسب جزء من المسافة التي تقصر فيها الصلاة، عوده وحده ليس مسافة. من هنا المقصود بالراجع من سفر المعصية الراجع الذي يكون رجوعه مسافة كاملة، لا شك في هذا يا أخوان، ولا ينبغي الشك في هذا. إذ الفرض الآخر من الواضح أنه ليس فيه قصر الصلاة في العود، لأن العود وحده نصف مسافة وليس مسافة، وواضح أننا لا نضم، إذا تبنا أو لم نتب لا نضم الذهاب إلى الإياب، لأن التوبة لا تقلب ما وقع عما وقع عليه، عندما وقع كان سفر معصية، التوبة ترجع العدالة، التوبة تنجي من الهلكات والنيران، لكن لا ترجع توصيف المسافة التي ذهبها أنها كانت سفر في معصية الله، لا يتغير الأمر أبدا. جيد، وطبعا كل شيء عم نحكي بسفر المعصية بينطبع على السفر الصيد اللامي. جيد، أمر ثاني، هناك فرض أيضا علينا أن نخرجه من المسألة يا أخوان، ولا ينبغي زجره في المسألة، وهو الإنسان الذي سافر في معصية الله ونوى الإقامة 10 أيام في مكان واحد، وما في فرق هذا سواء كانت معصيته بالطريق أو معصيته بالمقصد، هو نوى إقامة 10 أيام، ما دام نوى إقامة 10 أيام سواء كان يقصر أو لا يقصر في سفره السابق، السفر الذي يبدأه بعد 10 أيام بحسب المستفاد من الأدلة وقد بحثنا هذا سابقا يعد إنشاء سفر جديد، وإن كان عرفا بينقال بعده مسافر بالسفر اللي راح يقتل فيه فلان مثلا سفر المعصية وبعده ما رجع، لكن في قاطع تعبدي. طيب قد يقول قائل شو له معنى القاطع التعبدي هون؟ ما هو أساسا ما كان يقصر من الصلاة، ما هو أساسا بقي على التمام لأن السفر سفر معصية، وما هو واضح أقول لم يقطع حكم القصر الفعلي، لكنه لو كانت وظيفته القصر لقطعها، إقامة 10 أيام في مكان قاطع لحكم السفر السابق، بحيث تظهر ثمرته حتى لا يكون لغويا أنه إذا بدأ سفرا فهو سفر جديد بلا شك ولا ريب، ولتكن الثمرة تظهر في الثاني وإن كانت بالفعل لا تظهر في الأول. على هذا الأساس هذا الإنسان يصدق عرفا أنه راجع من سفر المعصية بعد 10 أيام، لكن لا شك ولا ريب في أنه تاب أو لم يتوب، ما دام بعد 10 إقامة وقصد إقامة 10 أيام هو ينشئ سفرا جديدا، ما دام ينشئ سفرا جديدا فلا يدخل أيضا في مسألتنا. إذن من هو الداخل في مسألتنا؟ الداخل في مسألتنا هو الذي يسافر سفر معصية ذهابه مسافة كاملة وإيابه مسافة كاملة. ذهب في معصية الله، قضى وطره من معصية الله أو لم يقضي مو مهم، المهم أنه ذهب بهذا القصد في المقصد. ثم الآن قبل أن ينوي إقامة 10 أيام لم يقطع سفره ليكون ما بعده سفر جديد، يؤوب ويرجع. هو عندما يرجع لا يرجع في معصية الله، يرجع عن معصية الله، سواء تاب أو ما تاب، هو رجع عن المكان الذي عصى الله فيه أو عن المكان الذي قصده لمعصية الله. لا بحث فيما لو كان يقصد معصية جديدة، لأنه هذا ينطبق عليه سفر معصية جديدة، هذا مش محل كلامنا. محل الكلام هو الأوب إلى البلد الذي قد يكون مباح، قد يكون مستحب، قد يكون مواجب لأنه مقدمة واجب، لأن عياله يجوعون إن لم يرجع لا ينفق عليه. مو مهم توصيف الرجوع، المهم أنه رجوع من سفر قصد به معصية الله وانتهى الأمر. هنا إنما يقال بأن هذا الإنسان يتم صلاته من جهة أنه يصدق عليه عرفا أنه لا يزال في سفر في معصية الله عز وجل، لأن بعد السفر واحد، ومن يسافر في معصية الله يتم صلاته، والسفر واحد ليس اثنان، مش سفرين هذول، سفر واحد بعده نفس السفر إلى أن يؤوب إلى وطنه، وما في قاطع تعبدي أيضا، يعني عرفا هو مسافر شرعا هو مسافر ونفس السفر. فعليه يصدق عليه وهو راجع أنه لا زال في سفر في معصية الله. من هنا ابتكر بعض المحققين عنوان أنه إذا تاب عن المعصية يقصر في حال الرجوع. لماذا؟ لأنه لم يعد في معصية الله، هو تائب عن معصية الله، فإذا تاب عن معصية الله فلا يصدق عليه أنه لا زال في سفر في معصية الله عز وجل. وحينئذ فإن كان العود مسافة سفر كاملة وأنشأ هذا السفر فلا شك ولا ريب هو قصد قطع 8 فراسخ مسافة امتدادية باتجاه الوطن، فيقصر في الصلاة.
قبيل ذهب المانع في صح طبيب
جيد، وهو المعصية دائما مانع،
لا مانع
مانع من إجراء الأحكام الأولية للسفر،
فذهب المانع فأتر
جيد ماشي، يعني انطبقت عليه العناوين العامة التي تقتضي التقصير، جيد ما في مشكلة. إنما الكلام يا إخوان كل الكلام أولا في أصل انطباق أنه يصدق عليه أنه مسافر في معصية الله، فإن ظاهر الخطابات والروايات الواردة في المسافر في معصية الله والذي يقطع المسافة في معصية الله أو يكون المقصد في معصية الله. بحثنا هذا البحث سابقا وبحثه المحققون. الآن بعد أن قضى وطره من المعصية، قتل القتيل وانتهى الأمر، أو فعل فعلته وانتهى الأمر، وهو عوده الآن عن معصية، لا يقصد فيها أي معصية، لا تاب ولا ما تاب، هو عاد ليطعم زوجته وأولاده، عاد ليكون في وطنه. الآن عندما أنشأ المسافة الجديدة في طريق العودة، هل يقال بأنه فعلا عرفا يقال هذا إنسان مسافر في معصية الله؟ قد يقولها إنسان على سبيل التجوز من باب أن أصل خروجه كان في معصية الله، لكن هذا الإنسان إذا عدنا وسألنا قلنا له الآن، الآن هو مسافر يقطع مسافة، هو الآن يسافر في معصية الله، يجيب لا، فعلا ليس في معصية الله، كان بخط الذهاب والمقصد في معصية الله، الآن في خط الإياب والبلاء هو ليس في معصية الله. إذا نفس قطع المسافة لا يكفي جامع انتزاع للسفر على طريقة الناس الذين يقولون للإنسان الذي خرج من بلده 10 سنين بمكان بأنه مسافر، إيه هذا مو هو السفر الشرع الذي يستوجب التقصير، أنا عم أقول السفر الذي يستوجب التقصير، السفر الذي يستوجب التقصير قد سفر واحد عرفي ينقسم إلى 3 أسفار إلى 4 أسفار بحسب انطباق الأدلة عليه. الآن هو في خط الرجوع يمشي 8 فراسخ مسافة امتدادية مستقلة، خط الرجوع ليس سفرا في معصية الله أبدا ولو تنزلنا، وسلمنا كلامهم هنا نقول ما فائدة التوبة؟ تاب الإنسان أو لم يتب؟ شو الفائدة؟ هو الرجع بعد ما عمل المعصية فعلا عم يعصي شيء؟ فعلا في خط الرجوع ولا يعصي؟ لحظة بالفرض. طيب متى كان يعصي؟ كان يعصي في المقصد مثلا أو في خط الذهاب والمقصد بقصد المعصية. فإذا كان هو فعلا لا يعصي، ماذا تؤثر التوبة إثباتا أو نفيا بلحاظ توصيف خط الرجوع؟ ذلك أن التوبة أقصى ما في البين أنها تعني العزم على عدم العودة إلى الحرام الذي فعله، يعني يعزم على أن لا يسافر من وطنه إلى ذلك المكان ليرتكب المعصية شيء، وهذا يجعله تائبا من الذنب ويسجله عند الله كمن لا ذنب له. فإذا كانت العبرة لينقطع توصيفه بأنه سفر في المعصية هي بأن لا يكون أبدا السفر مشتمل على معصية، فإن التوبة لا تمحو كون السفر كان بقصد المعصية وقد اشتمل على معصية وهو راجع من نفس هذا السفر. بعبارة أخرى، العزم على عدم العودة إلى الذنب لا يقلب الذنب عن كونه ذنبا قد وقع، وإن أبطلت مفاعيله من حيث العقاب بالتوبة، لكنه لا ربط له بالتوصيف. يعني لو تاب 1000 مرة يا إخوان هذا بينتفي عنه عنوان أنه سافر في معصية الله؟ نقول تاب عن معصية الله بعد أن سافر فيه معصية الله. فإذا كان خط العود محكوما بخط الذهاب في التوصيف فلا فرق بين أن يتوب أو لا يتوب أصلا، من قريب أو بعيد، إذا التوصيف واحد في الحالين كما هو واضح. والغريب هنا ما نسب إلى الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على نجاة العباد التي هي الرسالة العملية لصاحب الجواهر رضوان الله عليهما، من أنه الأحوط أن يتم في حال الرجوع، إذ لا وجه لهذه العبارة. ذلك أن أمر هذا الإنسان يدور بين الإتمام والقصر. إذا أخذنا بالمبنى الأول الذي ذهب إليه هؤلاء المحقون ومنهم صاحب العروة فإن عليه أن يتم. وإذا لم نأخذ به كما لم نأخذ به فإن عليه أن يقصر، فمقتضى الاحتياط الجمعي أن يقصره تمام. ومن هنا احتمل السيد في المستمسك أن يكون مقصود الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بقوله الأحوط التمام في مقابل ما أفاده صاحب الجواهر في المتن. قال صاحب الجواهر بأن الراجع من سفر المعصية إذا كان رجوعه مسافة يقصر، فهو علق الأحوط التمام، فكأن مقصوده الأحوط ضم التمام إلى القصر، وإن كانت العبارة قاصرة. ما استدعى من تلميذه المحقق صاحب العروة في تعليقته على التعليقة، يعني تعليقة ثانية على النجام ناظر فيها لتعليقة الشيخ الأعظم، قال بل الأحوط الجمع بين الأمرين. وكيف كان؟ فالأمر سهل بعد اتضاح المباني، وأن الصحيح أن الراجع من سفر المعصية بعد أن لم يكن رجوعه بالفعل معصية أو قصد إلى معصية وكان مسافة تامة شرعية امتدادية فإن عليه أن يقصر من الصلاة.
سواء أتى بالمعصية أم لم
يأتي، سافر بقصد المعصية أتى بها أو لم يأتي بها بلا شك. المسألة 33 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.